جامع بين ماذا؟ بين التكليف وبين موضوع الخارجي. فمثلا إذا لا جامع فلا يمكن التمسك بإطلاق الحديث لإثبات شموله بكلتا الشبهتين. إجا صاحب الكفاية قال لا، ليش ماكو جامع؟ أكو جامع بينهما. جامع هو شنو؟ شيء مفهوم، الشيء كل منهما شيء ليكن هذا، يكون جامعا بين الأمرين. فإذا ماكو مشكلة في التمسك لإطلاق الحديث لإثبات الشمول. هذا الطرح صاحب الكفاية قلنا واجه إشكال.
إشكال هو إلى ما لا يعلمه،
على تقدير أن يراد به التكليف غير نسبة الحديث إلى ما لا يعلمون، على تقدير أن يراد به الموضوع الخارجي. الرافع بالنسبة للموضوع الخارجي ليس حقيقيا، يعني الموضوع لا يرتفع حقيقة، لا يرتفع، فهو رفع عنائي، نسبة عنائية، نسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي، بينما نسبة الرفع إلى التكليف نسبة حقيقية. فكيف يمكن الجمع بين نسبتين مختلفتين أحداهما حقيقية والأخرى
عنائية في ماذا؟ في إسناد واحد. إجابة. ذكرنا الدرس السابق أن هذا هناك وجوه عديدة قلنا للتخلص من هذا الإشكال. هاي الوجوه ليست أجوبة عما ذكر صاحب الكتاب، إنما هي وجوه للتخلص من الإشكال. هذا الإشكال الذي يقول أنه كيف يمكن أن يكون الحديث، أن يكون هناك جامع بين ماذا؟ بين الشبه الموضوعية والشبه الفقهية، وأن هذا يستلزم ماذا؟ أن يكون أن نجمع بين نسبتين مختلفتين أحداهما حقيقية والأخرى عنائية في إسناد واحد. هذا الذي نتخلص من هذا الإشكال. هذا الإشكال كيف يمكن التخلص منه؟ الوجه الأول اللي طرحناه قبلنا في الدرس السابق كان شنو؟ كان يقول لا يمكن التخلص من هذا الإشكال، بأن نقول أن المراد باسم موصول التكليف، وهذا يعم الشبه الموضوعية والحكمية، باعتبار أنه الشبه الموضوعية أيضا يكون التكليف مشكوكا مما لا يعلمون، مما لا نعلمون. غاية الأمر أن التكليف المشكوك في الشبه الموضوعية هو جزئي، بينما التكليف المشكوك في الشبه الحكمية والتكليف الشبه الحكمية. كل منهما تكليف، كل منهما مشكوك، كل منهما مما لا نعلمه حتى في الشبه الموضوعية كما بينا في الدرس السابق. فإذا الانقراض باسم الموصول ما لا يعلمون مراد بالتكليف. ما راح نجمع بين نسبتين، ما راح نجمع بين شنو؟ بين نسبتين المرفوع والتكليف. رفع التكليف شنو؟ حقيقي وعناني. أي شيء يقول حقيقي ما في جمع بين نسبتين، يعني في كل منهم شنو هو حقيقي. وإذا كان عناني أيضا ما في جمع بين شنو؟ بين نسبتين المرفوع والتكليف. وهذا يشمل شاملة الشبه الحكمية والشبه الموضوعية. هذا الوجه تقدم في الدرس السابق. الوجه الثاني اللي هو محل الكلام اليوم، الوجه الثاني هذا اللي ذكر سيد الخالد في المصباح قدس الله مستر الزكية، وذكر في أنه هذا المحذور وهذا الإشكال مسألة الجامعة بين الإسلام الواحد يستلزم كان استعمال الله في أكثر من معنى. في الدرس السابق يقول بأن هذا المحذور والإشكال إنما يلزم إذا كان الوقت في الحديث حقيقيا، رفع إذا فسرناه أنه رفع حقيقي يجي هذا الإشكال، باعتبار أنه إسناد الرفع الحقيقي إلى التكليف إسناد حقيقي، والرفع الحقيقي إسناده إلى الموضوع شنو؟ الحقيقي إسناده إلى المرفوع واضح أنه عناية، وقلنا لا يرتفع، مثلا لا يرتفع، فيكون إسناد الرفع الحقيقي إلى الموضوع بالشبه الموضوعية إسناد شنو؟ إسناد مجازي عناية، في حين أن إسناد الرفع الحقيقي إلى التكليف بالشبه الحكمية إسناد شنو؟ حقيقي، فيلزم الجمع بين الإسنادين أحدهما حقيقي والآخر مجازي في إسناد واحد يجب. كل هذا بناء على ما على أن يكون المراد بالرفع الرفع شنو؟ الحقيقي. رفع يعني حقيقة الرفع ما لا يعلمون. بالنسبة للتكليف إسناد هذا الرفع الحقيقي إلى التكليف إسناد حقيقي، بالنسبة إلى الموضوع إسناد الرفع الحقيقي إليه إسناد شنو؟ عناية مجازي كيزن. وأما يقول وأما إذا قلنا بأن المراد بالرفع ليس هو الرفع الحقيقي، إن الرفع التشريعي، الرفع التشريعي ومرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى أن هذا الشيء المرفوع لم يدع موضوعا في عالم التشريع، بمعنى أنه لم يترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية، لم يقع موضوعا لحكم في عالم التشريع. هذا المقصود بالرفع التشريعي. فيقال مثلا لماذا؟ بأن هذا التكليف مرفوع، بمعنى أنه لم يشرع في عالم التشريع، هذا لم يشرع. الموضوع مرفوع، شنو مرفوع؟ الموضوع مرفوع بمعنى أن هذا الموضوع لم يقع في عالم التشريع موضوعا لحكم الشرعي، بمعنى أن الشارع لم يرتب عليه حكما وأثرا شرعيا. هذا معنى الرد. الرد ليس رفعا حقيقيا للتكليف أو للرفع، وإنما الرد هو رفع تشريعي. يقول وهذا يشمل كل الشبهات، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. أما أنه يشمل الشبهة الموضوعية فبهذا الاعتبار يقول لأن الرفع التشريعي للموضوع الخارجي معناه شنو؟ أن هذا الموضوع لم يقع موردا للأثر الشرعي في عالم التشريع. ما وقع مورد للأثر الشرعي في عالم التشريع، فيكون الرفع التشريعي هو شامل للموضوع الخارجي. وأما أنه شامل للحكم الشبه الحكمية فواضح جدا،
باعتبار أن المقصود هو رفع ماذا؟ رفع التشريع، ذلك الحكم وثبوته في عالم التشريع. هذا الحكم الذي تشك فيه مرفوعا في عالم شنو؟ التشريع. لم يشرع هذا الحكم في عالم التشريع، لم يشرع هذا الحكم في عالم التشريع، يعني ليس له ثبوت في عالم شنو؟ في عالم التشريع. فيقول إذا قلنا بأن المقصود من الرفع والرفع التشريعي لا الرفع الحقيقي، نتجاوز هذا المشكلة ويحل هذا الإشكال، لأنه يمكن أن نقول بأن الرفع التشريعي وإسناده إلى كل من الموضوع والتكليف هذه مشكلة إسناد حقيقي، لأن الرفع التشريعي ورفع حقيقي حتى يلزم الجمع بين نسبتين عندهما مجاز والأخرى شنو والأخرى حقيقة، وإنما هو رفع حقيقي لكن رفع شنو تشريعي للتأكيد وللوقوع. فنتجاوز المشكلة عن هذا الطريق. هذا هو الوجه الذي ذكره قد صلى الله عليه وسلم. خلاصته أن إسناد الرفع التشريعي إلى كل من حكم الموضوع هذا إسناد حقيقي وليس فيه مشكلة، أو بجمع من حقيقة وشنو؟ عناية ومجاز حتى يلزم الإشكال. هذا الوجه اللي الملاحظة اللي هو هذا، أن الرفع التشريعي المتصور بالنسبة إلى الموضوع الخارجي لا يمكن تصوره بالنسبة إلى التكليف والحكم الشرعي. يعني الرفع التشريعي هو يترتب الموضوع بالنسبة للموضوع الخارجي، كان هذا معنى الرفع التشريعي، معنى أن هذا الشيء الذي يرفع هو الموضوع الخارجي لم يقع موضوعا للأثر الشرعي في عالم التشريع. هذا معنى الرفع التشريعي للموضوع الخارجي، أن الموضوع لم يقع موضوع خارجي لم يقع موضوعا للأثر الشرعي في عالم التشريع، يعني أن الشرع لم يرتب عليه حكم شنو؟ هذا الفعل إذا اضطر إليه المكلف مثل فقراش المضطر إليه، إذا اضطر إليه المكلف هذا الفعل الذي اضطر إليه المكلف لم يقع موضوعا للحرم الشرعي في عالم الشرع، لم يقع موضوعا للحرم الشرعي في عالم الشرع. ليش؟ لمكان الاضطرار أو لمكان الإكراه. هذا معنى الرفع التشريعي بالنسبة للموضوع الخارجي. ملاحظة تقول بأن هذا المعنى للرفع التشريعي بالنسبة إلى الموضوع الخارجي لا يمكن تصوره بالنسبة إلى الحكم والتكليف الشرعي، بوضوح أن الحكم والتكليف هو بنفسه التشريع، هو بنفس التشريع التكليف هو تشريع إلهي. شنو معنى نقول بأنه هذا يرفع تشريعا بمعنى بنفس المعنى الذي تصورناه في هذا الموضوع؟ لا معنى لأن نقول أن التكليف الشرعي لا يقع موضوعا للأثر الشرعي في عالم الشرع التشريعي. لماذا؟ لأنه هو بنفسه تشريع، الحكم هو تشريع إلهي بنفس التشريع، وأنه يقع موضوعا للتشريع هو بنفس موضوع هو تشريع. فالمعنى المتصور من الرفع التشريعي بالشكل الذي هو طرح بالنسبة إلى الموضوع الخارجي هذا لا يمكن تصوره بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحكم والتكليف، بل دائما يكون رفع الحكم والتكليف رفع حقيقي. مفروض شيء في البداية هكذا نقول، يكون هو رفعا شنو؟ رفعا حقيقيا، بينما رفع الموضوع يكون رفع شنو؟ تشريعي بالمعنى الذي ذكرها. وبذلك نعود إلى نفس شنو؟ مشكلة ونفس الإشكال، وهو أننا جمعنا بين إسنادين، أحدهما حقيقي وهو إسناد الرفع التشريعي إلى التكليف، والآخر مجازي وعنائي وهو إسناد الرفع التشريعي لمن؟ إلى الموضوع الخارجي، لأن معنى رفع الموضوع الخارجي كما قال ليس هو رفعه حقيقة، وإنما معناه شنو؟ هو عدم وقوع هذا الموضوع الخارجي، عدم وقوع موضوعا للأثر الشرعي في عالم شنو؟ في عالم التشريع. على كل حال هذا رفع خلنا نسميه تشريعي، بينما الرفع بالنسبة إلى الحكم والتكليف الشبه الحكمية رفع شنو؟ حقيقي. فجمعنا بين رفعين، أحدهما حقيقي والآخر تشريعي خلنا نسميه، ليس حقيقيا، فيعود الإشكال كما كان في السابق. هذه الملاحظة على ما ذكر. ولو سلمنا أن الرفع بالنسبة للحكم رفع حقيقي مو تشريعي، بالنسبة إلى الموضوع رفع تشريعي، بالنسبة إلى الحكم رفع حقيقي، تجي في إشكالات أخرى سيأتي التعرض لها، وأن هذا يلزم منه التصويب. شلون إحنا نرفع الحكم رفعا شنو؟ حقيقيا في عالم التشريع يلزم منه التصويب، يلزم منه اختصاص الأحكام بيش؟ بالعالمين بها. وهذا ما فرضنا عن عدم معقوليته. الوجه الثالث، احنا قلنا نذكر وجهين، لكن هذا الوجه الثالث هو الوجه الأقرب من هذه الوجوه واللي يحل المشكلة أساسا، وهذه هو أن يقال بأن الرفع الحديث عنائي مسامحي مجازي مو حقيقي، سواء أسند إلى الموضوع كما في الشبهات الموضوعية، أو أسند إلى التكليف كما في الشبهات، ودائما رفعنا مو حقيقي، ليس لا يكون حقيقيا في أحدهما ومجازيا في الآخر، بل هو مجازي في كل منهما. أما أنه مجازي إذا أسند إلى الموضوع فواضح، كما قلنا من أن الموضوع لا يرتفع شنو حقيقة، فيكون إسناد الرفع إلى إليه إسناد شنو مجازي عنائي لا يرتفع حقيقة. وأما أنه عنائي ومجازي إذا أسند إلى التكليف في الشبهة الحكمية فواضح أيضا، لأن المرفوع في الشبهات الحكمية ليس هو التكليف الواقعي، وإنما المرفوع هو وجوب الاحتياط، الذي يرفع هو شنو وجوب الاحتياط، هذا الذي يرفع. أو قل بأن الرفع رفع شنو ظاهري للتكليف الواقعي، يرفع التكليف المشكوك الواقع المشكوك، لكن يرفع رفعا شنو ظاهريا. شنو معنى أنه يرفع رفعا ظاهريا؟ أنه ما يجب عليك الاحتياط تجاهه، لا يجب عليك أن تحتاط اتجاه التكليف الواقع المشكوك. هذا نقوله في قبال ماذا؟ في قبال أخرج بعض من يذهب المن إلى وجوب الاحتياط. هذا وجوب الاحتياط عند الشك في التكليف الواقعي يكون وضع ظاهري للتكليف الواقعي المشكوك، وضع ظاهري. عدم وجوب الاحتياط يكون رفعا ظاهريا للتكليف الواقعي المشكوك، فالمرفوع واقعا وحقيقة ووجوب الاحتياط اتجاه التكليف المشكوك، مو نفس التكليف المشكوك، حتى يكون الرفع رفعا شنو حقيقيا. هو دائما حتى بالنسبة للتكليف إسناد الرفع إلى التكليف إلى ما لا يعلمون، إذا أريد به التكليف هذا أيضا إسناد شنو عنائي مجازي، لأن التكليف لا يرتفع حقيقة، كما أن الموضوع لا يرتفع حقيقة، فيكون إسناد الرفع إليه إسناد مجازي، التكليف أيضا لا يرتفع بحديث الرفع حقيقة، وإنما يكون فيكون إسناد الرفع إليه إسناد شنو عنائيا مجازيا، لأن المرفوع كما قلنا هو وجوب الاحتياط لا نفس التكليف المشكوك. فالرفع دائما هو رفع ماذا؟ هو رفع عنائي، من دون فرق بين أن يسند إلى تكليف في الشبهات الحكمية أو يسند إلى الموضوع في الشبهات الموضوعية، وبهذا نتخلص عن الإشكال. بعد ماكو جمع بين إسنادين مختلفين أحدهما مجازي والآخر شنو حقيقي، لا كل منهما عناية كل منهما مجازي، وهذا هو الصحيح في الجواب عن هذه الشبهة. وإلا لو وقعنا في محذور شنو يقولوا يا التصوير، محذور التصوير في محذور اختصاص الأحكام بالعالمين بها، إذا قلنا بأن هذا التكليف الذي التكليف الواقعي الذي تشك فيه مرفوع حقيقة وواقعا، معناه أن التكاليف الواقعية تختص بيش بالعالمين بها، وهذا تصويب باطل بلا إشكال. زين، هذا كله في الأمر الأول. الآن نجي الأمر الثاني وهو البحث الإثباتي. بعد أن فرغنا عن إمكان تصوير جامع في مقام الثبوت بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، الآن نجي نقول أنه هل يمكن التمسك بإطلاق الحديث حديث الرف لإثبات شمول لكلتا الشبهتين من ناحية إثباتية أو لا؟ قد يقال بأنه لا، الحديث بقرائن بأمور تمنع من إطلاقه لكلتا الشبهتين، أو قل بعبارة أخرى هاي القرائن تقتضي اختصاص الحديث بالشبهة الحكمية فقط، ويقال في قبال ذلك أن هناك قرائن تقتضي اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية شنو فقط. هذا بحث إثباتي ليس بحثا ثبوتيا، نتكلم على ضوء الدليل. هذا الحديث حديث الرفع الوارد، هذا أكو به قرائن على اختصاصه بالشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية أو لا ماكو قرائن، فنتمسك بإطلاقه لإثبات شموله لكلتا الشبهتين، وهذا بحث ضروري ومهم جدا بعد الفراغ عن البحث الثبوتي، لأنه به حينئذ نستطيع أن نقول بأن حديث الرفع وما يثبت بحديث الرفع أي البراءة كما تجري في الشبهات الحكمية تجري في الشبهات الموضوعية، أو نقول لا أن البراءة المستفادة من الحديث تختص بالشبهات الحكمية أو تختص بالشبهات الموضوعية على ضوء هذا البحث الذي يأتي. هناك دعويان في المقام في قبال الإطلاق. دعوة الأولى أن الحديث يختص بالشبهات الموضوعية ولا يشمل الشبهات الحكمية، البراءة التي تثبت بالحديث تثبت فقط في الشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية بالعكس يأتي الكلام عنها. أما الدعوة الأولى قالوا بأن القرينة على ذلك هي وحدة السياق، قرينة الاختصاص فقرة الاستدلال اللي هي شنو ما لا يعلمون، قرينة على اختصاص هذه بالشبهات الموضوعية وأن المراد بها الموضوع الخارجي فقط، قرينة هي شنو وحدة السياق، لأننا نعلم بأن المرفوع هي فقرات تسعة في الحديث، رفع عن أمتي تسعة أشياء، واحد منها ما لا يعلمون، ثمانية أمور أخرى. المراد بهذه الفقرات الثمان ما عدا ما لا يعلمون، المراد باسم الموصول فيها هو شنو الموضوع الخارجي، كل ما مضطروا إلى ما لا يطيقون، ما استكرهوا عليه الخطأ والنسيان وكذا، اسم الموصول أو ما يشابه اسم الموصول مما ذكر في هذه الفقرات كلها يراد بها الموضوع خارجي. فيقال نجي لها فقرة ما لا يعلمون، إذا حملناها على التكليف الشبهة الحكمية هاي وحدة السياق راح تختل، بخلاف ما إذا حملناها على من؟ على الموضوع الخارجي، إذن في سياق واحد، السياق واحد يكون في كل هذه الفقرات، المرفوع هو الموضوع شنو خارجي. ف في الفقرة الأولى الثانية الثالثة إلى أن نصل إلى ما لا يعلمون. مقتضى وحدة السياق هو ماذا؟ هو أن يراد بما لا يعلمون شنو؟ الموضوع الخارجي للتكليف، لأن شو وقت ما قلنا أن المراد بالتكليف ما لا يعلمون، أو مراد بالجامع الأعم من التكليف والموضوع، تقتل وحدة السياق. فكأن وحدة السياق تقتضي حامل اسم الموصول في فقرة الاستدلال على ماذا؟ على الموضوع الخارجي. وهذه هي القرينة على اختصاص الحديث بخصوص الشبهات الموضوعية. هذه هي الدعوة. أجيب عن هذه الدعوة بأن اسم الموصول في الحديث الشريف في جميع هذه الفقرات التسعة مستعمل في معنى واحد، في معنى واحد مستعمل، لم يستعمل في أكثر من معنى. وهذا المعنى الذي استعمل فيه اسم الموصول هو هذا مفهوم الشيء، المفهوم المبهم، مفهوم الشيء استعمل في هذا المعنى، سواء كان هذا في فقرة ما اضطروا إليه أو ما لا يطيقون أو شنو أو ما لا يعلم، دائما هو مستعمل في هذا المفهوم. فكأنه قيل في الحديث رفع عن أمتي الشيء الذي أكره عليه، الشيء الذي اضطروا إليه، الشيء الذي أخطأوا فيه، والشيء الذي شنو لا يعلمونه. دائما حيث في فقرة ما لا يعلمون الاسم الموصول استعمل في الشيء كما استعمل في بقية الفقرات. وإنما نفهم الخصوصيات في هذه الفقرات من قولوا ياي من صلة الموصول، مو من الموصول نفسه. موصول يراد به الشيء، لكن يتحدد هذا الموصول بيش؟ بالصلة. عندما تقول ما اضطروا إليه، هذا الصلة اللي هي اضطروا، هذا يحدد شنو؟ أن الشيء المرفوع في هذه الفقرة ليس مطلق الشيء، وإنما الشيء الذي شنو يقترن بماذا؟ بالاضطرار. ما استكره عليه يقترن بالإكراه. ما لا يعلمون هم أيضا المرفوع هو الشيء، لكن نفهم تحديدا من صلة الموصول اللي هي شنو؟ لا يعلمون أن هذا المرفوع هو الشيء الذي لا تعلم به. وإذا قلنا بأن هذا الشيء الذي لا تعلم به تراد به التكليف، لماذا يقتل وحدة السياق؟ وحدة السياق تبقى محفوظة، لأن المراد باسم الموصول في جميع الفقرات شيء واحد، وهو شنو؟ هو الشيء. هذا التحديد يكون باعتبار صلة الموصول، أسباب تعدد الدال والمدلول. في هذه الحالة حينئذ لا معنى لأن نقول أنه يجب أو لا، أن مقتضى وحدة السياق أن نحمل اسم الموصول في فقرة ما لا يعلمون علما على الموضوع الخارج، وإلا تنثلم وحدة شنو؟ السياق. لا، لأن اسم الموصول لم يستعمل في فقرة ما اضطروا إليه في خصوص الاضطرار. اسم الموصول نستعمل في معنى وهو الشيء، هنا نستعمل في معنى، فكأنه قيل رفع الشيء الذي لا تعلم به. وشنو المحذوف أن نقول أن الشيء الذي لا أعلم به هو شنو؟ هو التكليف، هو التكليف. وإذا حملنا على التكليف لا تنثلم وحدة السياق، سياق واحد أسند الرفع إلى اسم الموصول بما له من المعنى المبهم. في كل هذه الفقرات الإسناد كان هكذا، والسياق واحد، وليس هناك تخلف في إحدى هذه الفقرات، حتى لو حملنا فقرة الاستدلال على ماذا؟ على الموضوع الخارجي. بعبارة أخرى نقول بأن هذا الاختلاف على تقدير أن يراد باسم الموصول في ما لا يعلمون التكليف، هذا الاختلاف إنما هو في انطباق المفهوم الذي أسند إليه الرفع خارجا. اختلاف المصاديق، الاختلاف في المصاديق، هذا الاختلاف. يعني فقرة ما اضطروا إليه وفقرة ما لا يعلمون على تقدير أن يراد به التكليف، نقول أن الاختلاف بينهما ليس في المعنى المستعمل فيه اللفظ، لأن اللفظ هو اسم الموصول استعمل في معناه الحقيقي، وهو شنو؟ وهو الشيء المبالغ سوى في هذا المعنى. وإنما الاختلاف في المصادر، أن الشيء الذي اضطروا إلى مصداقه هو الموضوع الخارجي، الشيء الذي أكرهوا عنه
مصداقه الموضوع شنو خارجي، الشيء الذي لا نعلم به له مصداقه التكليف وشنو والموضوع الخارجي. فالاختلاف بين هذه الفقرة وهذه الفقرة ليس فيما يستعمل فيه الله، وإنما الاختلاف يكون فيما لا في مصداق مستعمل فيه الله، أن الشيء الذي أكره على المصداق والموضوع الخارجي، لأنه لا يعقد لا يتصور الإقرار بالنسبة لضابة الحكم الشرعي، وإنما يتصور الإقرار بالنسبة للفعل شنو خارجي، فإن حصل مصداقه في الفعل الخارجي. وهكذا ما لا يطيقون، لأنه لا يتصور ما لا يطيقون بالنسبة للتكليف الشرعي، وإنما بالنسبة للفعل الخارجي. لكن من نجي إلى فقرة ما لا يعلمون، نشوف بأن مصداق الشيء الذي لا تعلمونه هو أهم من أن يكون موضوع خارجي أو يكون جنب يكون تكليف. هذا الاختلاف في المصداق وما يتحقق به الشيء المرفوع في الخارج، هذا لا يوجب انثلام وحدة السياق. وحدة السياق محفوظ للجميع، ولا داعي لرفع الالتزام بما ذكروه على أساس أنه عدم الالتزام به يوجب انثلام وحدة السياق. هكذا أجيب عن هذه الدعوة. هذه مسألة مهمة، مسألة وحدة السياق مسألة مهمة، غالبا ما يستدل بها أن مقتضى وحدة السياق هو كذا. الذي يبدو أن هذا الشيء قد متيقن أن الاختلاف في المصادر، يعني مصداق على المليون مصداق على المدال ودال آخر لهما مدلولان، الاختلاف بينهما تارة يكون في المدلول الاستعمالي وأخرى يكون في المدلول الجدي وثالثة يكون في مصادق هذا المدلول. لم المدلول الاستعمالي باختلاف الفقرتين، ولا المدلول الجدي فيه اختلاف واحد فيه، وإنما يختلفان بماذا؟ بالمصداق الخارجي، مصداق هذا لا المصداق الخارجي. هذا الثالث اللي يقوله هذا قد متيقن من عدم جريان وحدة السياق شنو؟ ليس من مقتضى وحدة السياق اتحاد المدلولين حتى في شنو؟ في مصادقين قد يختلفان في المصادق. نعم، قد يقال بأن مقتضى وحدة السياق اتحاد المدلولين في ماذا؟ في المراد شنو؟ استعمالي، كما لو استعمل هذا الدال وهذا الدال، هذا استعمل في معنى وذاك استعمل في معنى شنو؟ آخر. إنا نقول بأنهما اختلفا في ماذا؟ في المراد الاستعمالي. هذا أخذ مجال أن يقال بأنه هذا يمكن انثلام وحدة شنو؟ وحدة السياق.
أو في المراد الجدي مثلا أفرض قال هكذا أفضل قال أكرم العلماء وجملة ثانية جد قلد العلماء قلد العلماء المراد الجدي في قلد العلماء هو الاستعمال المراد الجدي هو من علماء المجتهدين علماء العدول يعني مراد الجدي فليس المراد بقلد العلماء مطلق العلماء بخلاف أكرم العلماء المراد به هو شنو مطلق العلماء إن المراد جد الثلاث مراد استعمال واحد كل منهم استعمل شنو بمعنى العلماء بمعنى أكرم العلماء علماء استعمل في معنى قلد العلماء استعمل على شنو بمعنى لكن المراد الجدي بالثاني هو خصوص العلماء العدول بينما المراد الجدي بالأول هو مطلق العلماء ويثبت هذا الإطلاق في مقدمات الشنو حكمة ومقدمات الحكمة تدخل في المراد الشنو بالياء جدي فيكون الإطلاق في الأولى مرادا جديا والعلماء العدول بالخصوص في الثاني أيضا مراد شنو تختلف المراد الجدي هنا هم أكو مجال أن يقال بأن مقتضى وحدة السياق عدم اختلاف الجملتين في المراد الجدي لكن أن يقال بأن مقتضى وحدة السياق عدم اختلاف الجملتين في المصداق الخارجي لهما لمنهما هذا لا مجال له وما نحن فيه من هذا كمل بعد إن شاء الله وصلى الله على محمد